بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. القول الثاني وهو من يرى الزواج مسألة ضع وتعجل هو قول لعبد الله بن عباس، وقد ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان يرى بأسا بأن يعجل المالي للدائن بتسديد مبلغ من المال او بأكثر الدين قبل عبور الأجل على أن يترك الدائن شيئا من المال. ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس. وقد ذهب لهذا القول الإمام أحمد رحمه الله، خالف الجمهور ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، وجاء كذلك واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن السلف جاء كذلك عن النخعي ابراهيم بن يزيد النخعي، وأتى بهذا القول من المعاصرين اللجنه الدائمه وعلى راسهم سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه. اذا في هذه المساله قولان للعلماء، قول بالمنع وهو الوضع المقابل التعجيل، وهو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية، وقول بالجواز هو قول الإمام أحمد رحمه الله ومن الصحابة عبد الله بن عباس ومن السلف إبراهيم بن يزيد النخعي، واختاره من الأئمة المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قالوا ليس في ذلك ربا، فإن مقتضى الربا الظلم، فالربا ظلم، لأن المرابي عندما يقول إن تأخرت في السداد ضاعفت عليك الفائدة فيه ظلم للمدين، لأنه زاد عليه في الوقت الذي تعسر فيه عن السداد، هذا ظلم. لكن في مسألة ضاع وتعجل ليس فيها ظلم للمدين، إنما وضع عنه الدائن من طيب نفسه وعاد ذلك عليه بالنفع، لأنه يرى إن أخر المال إلى وقت السداد وقد يكون في حاجة إليه، أخر المال إلى الأجل الذي فيه السداد وهو محتاج إلى المال، فيرى أن من المصلحة أن يضع شيئا من المال نظير أن يعجل المدين بالقسم الآخر أو بشطر المال أو بثلثي أو بحسب ما يتفق عليه، فليس في ذلك ظلم، وهذا ليس بالربا الذي نص عليه. والحديث الذي رواه ابن عباس ضعوا وتعجلوا لقصة النظير، وإن كان لا يثبت قد رواه الطبراني من حديث مسلم بن خالد الزيدي وهو متكلم فيه ولا يثبت، لكننا نقول ان الاصل في المعاملات الحل، الاصل في المعاملات الحل، ولا نستطيع ان نقول في معامله ما انها محرمه او هي من المعاملات غير المشروعه الا اذا دل الدليل على تحريم تلك المعاملة وإخراجها عن الأصل المعمول به في الحل، كما نقول أن الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع والتحريم، فليس الإنسان أن يختلط عبادة من قبل نفسه، لابد وأن تستند تلك العبادة إلى دليل من الكتاب أو من السنة. لماذا؟ لأن الأصل فيها التوقف، أي الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة. لكن المعاملة إذا تعامل الإنسان بمعاملة في بيع في شراء فلا يكفي الإنسان أن يقول لا تعرف ما هو مشروعية هذه المعاملة؟ يقول لا. نقول إذا هذه معاملة محرمة. نقول له لا، أصل المعاملات حلال، إلى أن يأتي دليل يدل على حرمة هذه المعاملة. ونفس القضية، ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، يتضمن الزيادة في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة همته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل. إذا ليس هناك ربا، والصحيح في هذه المسألة المسألة ضع وتعجل، إذا تعجل الإنسان بسداد الدين مقابل أن أطعن عنه شيئا من هذا الدين فهذا مشروع، والقول الصحيح خلاف ما قال إليه الجمهور. وقد سمعت من قال به من حافظين، ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه كذلك ابن القيم. بهذا المبحث انتهينا من الكلام على الخرج. ينتقل الآن المؤلف رحمه الله تعالى إلى مبحث آخر، وهو مبحث الرهن. فالمؤلف لما تكلم على الربا وعلى البيوع وعلى السلم، انتقل الآن بعد الخرج ليتكلم على الرهن. يتكلم على الرهن، فإن الإنسان عندما يقترض قد يقرض المقرض يريد منه مبلغ من المال يعطيه إلى ثمن، لكن لو فرض أن المقرض لا يأتمن المقرض ويريد ما يستوثق به لنفسه مقابل هذا المال، فإما أن يكتب وإما أن يأتيه بشيء يرهنه فيكون عنده رهن. إن أخل بالوفاء فعنده ما يقابل هذا المال. فعندنا الآن الراهن وهو صاحب المال الدين أو الحاجة إلى المال، والذي يذهب يستدين فأطلب منه رهنا فيرهنني شيئا من الأشياء، يعطيني ما أتفق معه عليه من الأشياء التي تكون عوضا عن المال إن لم أسدد. وعندنا المرتهن، الشيء المرتهن أو ما يسمى المرهون، وهو الشيء الذي سأضعه عند المرتهن، عند المرتهن. إذن انظر آية الشرع تكلم عن الخرط وعلى التيسير على المحسن وعلى انظار المحسن وعلى زيادة القرض، تكلم عن هذا كله. يتعرض كذلك الناس عند الاقتراض إلى ما قد يجعلهم محجمون عن القرض. أنا أخاف على مالي، ولخوفي على المال قد لا أعطي الإنسان قرضا، فأوجد لك الشرع مخرجا. تخاف على مالك نعم، وتريد أجرا لأنك إن أقرضت ونفست عن متعسر نفس الله عنك، وإن يسترد على هذا المتعسر يسر الله عليك، وتريد أن تضمن حقك نعم أريد أن تضمن حقي، إذا هناك ما يسمى بالرهن. وأنت أيها المدين المحتاج المتعسر تريد مالا نعم أريد مالا، وعندك مثلا سيارة أو عندك دراجة بخارية أو عندك سلعة أو عندك بقرة أو عندك أي شيء من هذه الأشياء وتريد أن تبيع هذه السلع، لا تريد أن تبيعها في هذا الوقت لأنها قد تخسر، فلا يمنع أن تأتي بشيء من هذه الأشياء فتجعلها رهنا عند الدائن يضمن ويستوثق بها لحقه ولنفسه. حكم هذا الباب، تفصيل هذا الباب والكلام على هذه الأحكام وما يكون من شاء الله. نعم.
أولا تعريفه يطلب الرهن في اللغة على الفروج والتوازن كما يطلب على الحد، فمن أي ساهرة ونائمة. ومن الثاني قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بكسبها وعملها.
نعم، الآن ذكر أن الرهن في اللغة يطلق على الثبوت والدوام، فعندما يعطي الإنسان الرهن فهو ثابت ودائم عنده. قال مثال نعمة راهنة، أي نعمة ثابتة ومستمرة، هذا في اللغة. ويقال كذلك يطلق على الحبس فلان رهينة، رهينة عند فلان أي محبوس أي ثابت ودائم عنده. ويقال كذلك ماء راهن أي راكب ومستقر. ويقال أيضا في اللهجة كلام العصري الحالة الراهنة أي الحالة الثابتة الموجودة المستقرة، هذا معنى الرهن في اللغة. وقد يكون لا شك ولا ريب عند التعريف الاصطلاحي، يكون هناك صلة ما بين التعريف الاصطلاحي وما بين التعريف اللغوي، واضح؟ فسننظر الآن في التعريف اللغوي. نعم.
وأما ما ذكر الشرع فقد عرفه العلماء بأنه شعر عين لا قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة الكيل، بحيث يمكن أخذ ذلك الكيل أو أخذ بعضه من تلك العين، فإذا استدار شخص دينا من شخص آخر وجعل له في نظير ذلك الدين عقارا أو حيوانا محبوسا تحت يده حتى يقضيه ذلك كان ذلك هو الرهن شرعا.
نعم، هذا هو الرهن. قال العلماء الرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو بعضها. توثيق الدين، أنا أستوثق لدين، جئت إلي تريد 10,000 جنيه، قلت لا بأس أعطيك 10,000 ولكن أريد رهنا، أريد رهنا. قلت لي هذه السيارة رهن، فأنا وثقت ديني وضمنت ديني بهذه السيارة التي أخذتها منك. توثيق الدين يمكن استيفاء، بحيث أنا أعطيك 10,000 وثمن السيارة 20,000، إذا يمكن أن آخذ مالي من المال من ثمن السيارة، فثمنها أعلى من ثمن أو من قيمة الدين الذي فيه المال، أو بعضها منه، يعني بعض الدين قد أتفق معك أعطيت 10,000، قلت أريد رهن، قلت والله ليس عندي إلا هذه الفيستا أو الدراجة الفلانية وثمنها 6,000، فيقول الإنسان في نفسه العوض أفضل من العمل، أفضل ما أعطيه المال، فلا أستطيع أن أخذ 10,000 وليس عندي ما يضمن، فلا أخذ هذه الدراجة تضمن لي نصف المال أفضل من عدم ضمان المال كله. إذا قد أخذ رهنا إما أن يكون هو بقيمة الدين أو أعلى من قيمة الدين أو أقل من قيمة الدين، المهم الرهن هو توثيق ضمان يستوثق الإنسان به لدينه، فيمكن استيفاء الدين من هذا الرهن، إما أن يستوفيه كله من الرهن أو يستوفيه أو يستوفي بعضه من الرهن. ولذلك قال قد عرفه العلماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين، قال لها قيمة مالية في نظر الشرع، أشياء يجوز بيعها لها قيمة، لكن لو نظرنا أنني جئت إليك بميتة وقلت هذه رهن، هذه ليس لها قيمة في نظر الشرع، فيقول محتمل أن أنتفع بجلدها وظرفها وقرنها وعظمها، نقول لا قيمة لها ولا يجوز بيع الميتة والميتة نجسة، إذا لها قيمة في نظر الشرع ويجوز أن يتعامل وأن يبيعها الإنسان شرعا، لكن كانت محرمات فلا يجوز أن يأخذها.
مأخوذة الإنسان. ولذلك لو أتى بخمر وضع طعام عندك هذه الخمر أو تلك الكراثيم من السجائر، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يأخذ الإنسان معه ولا ترهن ولا يضمن بها الإنسان حقه. قال لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة لدين، بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو بعض من تلك العين. إذا لابد من عين، طيب هل يجوز أن يرهن الإنسان شيئا إيجارا؟ يعني أنا لا أملك عندك سيارة ولا أعطيك مثلا بقرة ولا عيرا ولا حابة إلى آخره، ولكن قلت هذا المحل مؤجر فأنا أرهنه عندك. من العلماء من قال لا، اشترط أن تكون عين تملك ويستلمها المرتهن، يستلم هذه العين. فهذا القول لكن الصحيح أنه يجوز إذا لم يكن عند الراهن إلا هذا المحل المؤجر، فهذا الرجل معه هذا المحل المؤجر ضمان. فإن فرض أن الأجل قد جاء وقد جاء الوقت المحدد لسداد الدين ولم يوفي الراهن أو المدين بالمبلغ الذي عليه، فلي في هذه الحالة أن آخذ أجرة هذه المحلات المرهونة، في هذه الحالة أن آخذ أجرة هذه المحلات، وهذا أولى من العدم، هذا أولى من العدم. نعم.
ويقال لذلك عين المدين راهن ولصاحب الدين الذي يأخذ العين ويحفظه.
وقال لمالك العين المدين راهن، من هو؟ المدين الذي يريد المال هو الراهن، لأن المرتهن قال له ائتني بما يضمن لي المال، قال أعطيك هذا المحمول، أعطيك هذا المحمول، إذا هو راهن لأنه راهن محمولا، وهو ماذا؟ المدين الذي يريد المال. انتبه الآن من هذه العبارات لأن الكلام سيكون بين راهن ومرتهن راهن حتى تتضح الصورة. فالراهن هو من؟ المدين، والمرتهن هو الدائن والذي قبض الرهن، الذي قبض وأخذ الرهن. والرهن الشيء المرهون، السلعة، العين، البيت، الشقة إلى آخره.
نعم. الرهن جائز ومؤثرة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن نجى بعضكم بعضا كلمات بذل يؤمن أمانته وليتق الله ربه. وأما السنة فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذا العصر اليهودي طلب منه سلف الشعير فقال إنما يريد محمد أن يأتي بالمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا: إني لأتيكم في الأرض أتيكم في السماء، ولو اجتمعتني لأتيت اذهبوا إليه بذلك. وهو البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ووهب له درعه.
إذا عرفنا أن معنى الرهن وصورة الرهن، فهل هذه الطريقة في التعامل والضمان من الأمور المشروعة أو غير المشروعة؟ الراجح هو مشروعية الرهن بلا خلاف بين العلماء، فقد ثبتت مشروعية الرهن بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إذا كان الإنسان في السفر واحتاج رجل إلى مال، فقلت قد يقدر الله عليك بشيء، فابتغينا كاتبا يكتب الدين الذي بيني وبينك، فلم يجد كاتبا. وهذا الانتشار الأمية في ذلك الوقت، لا يجد إنسان كاتب يكتب صيغة الدين فيما بينه وبينك ولم تجده كاتبا، فلهذا المقبول. المهم أن يستوصف الإنسان الدين إما بالكتابة وإما أن يأخذ عينا مقابل الدين رن وعوض إن أخلفت أنا بالاتفاق استوفى الدين من الرهن، فالرهان مقبوضة. والشرط هنا كما سيأتي ماذا؟ القبض والتسليم. إذن هذه الآية دليل على مشروعية الرهن. وأما من السنة فما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. فإذا كان الرهن لا يشرع ولا يجوز لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما القصة التي فيها أن اليهودي عندما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم رهنا أو ما يدل على هذا الدين فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذب إني لأمين في الأرض أمين في السماء، هذا رواه عبد الرزاق ومرسل ولا يصح ذكر هذا الحدث وتلك القصة. وإنما ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه ذرعا هذا من حيث المشروعية. وأما الإجماع فقد ذكر ابن قدامة وغيره أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية الرهن. طيب إذا كان الرهن من الأمور المشروعة فما حكمه؟ فأنت تعلم أن الأمور المشروعة الجائزة التي جاء فيها المشروعية في الكتاب والسنة تختلف أحكامها، فمنها الواجب ومنها المندوب، منها الواجب ومنها المندوب. فهل الرهن من الواجبات أو الرهن من المستحبات؟ جمهور العلماء على استحباب أو على ندبية أنه من الأمور غير الواجبة من الأمور المشروعة، فلا يجب على الإنسان إن اقترض قرضا أن يعطي رهنا، ولا يجب على الدائن إن أدان مدينا أن يأخذ رهنا. وهذا قول جمهور علماء الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة. وقد ذهب من العلماء قوم إلى وجوب الرهن، إلى وجوب الرهن. قال الله سبحانه وتعالى يقول وهم الظهرية، الله تعالى يقول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فأمرهما إلا النبي الكاتب، وهذا مفهوم شرط أو اشترط، فعند ذلك تكون هناك هذه المعاملة وهي الرهن. وهذا القول غير صحيح، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. وقد أشار على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقال أن هذا مما لا مفهوم له، ليس له مفهوم، فالشرط ليس له مفهوم. أضف ذلك أننا وإن قلنا آية استفاد منها الأمر فالأمر هنا إنما هو أمر إرشادي كما نص على ذلك العلماء، وأمر الإرشاد الذي يعود إلى مصلحة الناس فيما بينهم البين ولا يتعلق فيما بين العبد وربه كالأمر بالكتاب والأمر بالإشهاد. فقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم هذا أمر، والراجح عند جمهور العلماء أن الإشهاد عند التبايع ليس واجبا، ليس واجبا، يدل على ذلك الشرع ويدل على ذلك السنة، عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الأمة. وإلا لقلنا يجب عند الشراء أن يشهد الإنسان على الصدق أو البريء، لاحتاج كل من اشترى شيئا أن يأتي بشهادة بيعه يقف ويشهد على تمام هذه الصدقة. لو قال قائل نعم هذا واجب بقوله تعالى أشهد إذا تبايعتم، نقول له عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أعرابه، ثم بعد أن اشترى سامه رجل بثمن أعلى، فرجع الرجل في بيعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد لي؟ فقام عنه الصحابة فشهد له ولم يكن حاضرا، وقال الوقت في هذا في شراء الفرس اذا لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان عمل الصحابه لا يشهدون في اكثر بيعهم وشرائهم، هذا دليل على عدم وجود الاشهاد. كذلك الراهب فالامر فيه يفيد الارشاد، وهذه المرتبه يتكلم عليها الشافعيه وهم يسمى به مرتبه الارشاد، الاوامر فيها تفيد الاستحباب فيما اذا كان الامر متعلق بما بين العبد والعبد بين العباد وليس بين العبد وربه. نعم.
وقد اجمع العلماء على ذلك ولم يختلف بجوازهم ولا مشروعيتهم احد، وان كانوا قد اختلفوا في مشروعيتهم في الحضر، فقال الحكم يشرع في الحضر كما يشرع في السفر، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو مقيم في المدينه، وأن تقييده بالسفر في الايه فانه قال لاول الغالب فان الله غالبا يكون في السفر. وقال مجاهد والضحاك والظاهريه لا يشرع الله الا في السفر استدلالا للايه والحديث حجه عليه.
هذا خلاف ومساله اخرى. عرفنا الان الكلام ان الرهن مشروع، وان الرهن ليس واجبا، والمساله الاخرى هل مشروعيه الرهن في السفر فقط دون الحضر ان يشرع في السفر والحضر؟ جمهور العلماء على مشروعيه الرهن في السفر والحضر، وهم الشافعية والمالكية والحنابلة إلى آخره، وخالفهم جماعة من العلماء كالظاهرية ومن السلف مضارب والمجاهد والضحاك، قالوا لا يجوز إلا في السفر. ما هو دليلهم؟ قال الله تعالى يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهانا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهانا مقبول، وإن كنتم على سفر. فأجاز هنا الرهن في السفر دون الحضر. أجاب الجمهور بأن ذكر السفر في هذه الآية ليس من باب أنه لا يشرع الرهن إلا في السفر. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى ذكر من الأعذار والأمور التي تجعل الناس يحتاجون إلى المال، وكذلك لا يستطيع إنسان أن يكتب السفر، فإن الإنسان إذا كان في السفر الكماليات والحاجات لا تتوقع عندهم. كذلك الناس، رجل مسافر في قافلة ولا يوجد في هؤلاء من يكتب، بخلاف لو كان في الحضر سيقف على مثل هؤلاء كثيرا. فالله تعالى يذكر حالا، هذا الحال قد يتعرض فيه الانسان الى عدم وجود الكاتب من باب الذكر لا من باب التنصيص على انه لا يجوز الرهن الا في السفر. ومما يدل على هذا الفهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنه مبينه لمجمل الكتاب، موضحه، مفسره، مقيده، مخصصة كذلك لعموم الكتاب، هكذا تكون السنة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو فرضنا أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر، فعائشة رضي الله تعالى عنها نقل كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا من يهودي ورهن درعاً وهو في المدينة. إذا كان الرهن من أين؟ أين؟ فين؟ في المدينة في الحضر، كان ذلك في الحضر. فهذا دليل قوي يرد ونرد به على القائلين لأنه لا يجوز الرهن إلا في السفر. نعم.
شروط السفر يشترط مسمى عقد الرهن الشروط الآتية: أولا العقد، ثانيا البلوغ، ثالثا أن تكون العين مرهونة موجودة وقت العقد ولو كان مشاعا، رابعا ان يقبض المغتنم او مجلس. قال الشافعي: لم يجعل الله الحكم الا برهن موصوف بالقبض، فاذا علمت الصفه وجب ان يعلم يعلم الحكم. وقالت الملكيه: يلزم رهن العقد
لا يقول إنسان يقبض بمعنى يعني يأخذ الأرض، أرض قبضها تسجيلها كتابتها، قبض السيارة أن أخذ السيارة إلى جراشي، قبض المأمور أن أخذه في يدي، إذا قبض كل شيء بحسب. قال الشافعي: ولم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف مقبوض. من أين نأخذ هذا القول؟ من قول تعالى: فرهان مقبوض. لم يقل فرهان فقط، ما الفائدة أن يقول هذه 100,000 وإن شاء الله أعطيك وأوصي إليك السيارة؟ ما نخشى أن هذا الرجل لا يعطينا حقه فيأخذ المال ولا يوصي إليه السيارة. إذا ما هي فائدة الرهن؟ لو أنا واثق منه أن يوصي السيارة لأمانته ولديانته ولعدالته، إذا لماذا أطلب منه الرهن؟ سيوصي إليه المال إذا جاء وقته، ولكن أنا أريد أن أحافظ على حقي وأضمن حقي فأطالب بالرهن. فمن فائدة المطالبة بالرهن ماذا؟ أن أقبض عليه وأن آخذ الرهن وأتحكم فيه بحيث أضمن حقه. هذا من باب التوسعة، هذا من باب التوسعة، لأننا إذا قمنا بهذا العمل حفظ المرتهن أو الدائن دينه والمال الذي له حافظ عليه فيطلب الرهن. وإذا علم أن ماله مضمون بذل المال فانتفع بذلك المدين، انتفع بذلك المدين. إذا فالرهن مصلحة لمن؟ للطرفين، في توسعة للجميع. لكن ممكن يأتي إنسان يقول: والله يا فلان أريد 100,000 جنيه، زوجتي في العمليات أو في المستشفى، وأنت لا تعرف هذا الرجل جيدا، ومن الممكن أن يأخذ المال ولا يعيد إليك، ممكن أن يأخذ المال ولا يعيد إليك، وتخاف أن ترده، لأنه يذكر حالا سيئا، يذكر قربة شديدة، تخاف أن ترده فيكون صادقا ويكون عدلا فتخسر هذا الأجر ويتكلم عليك بالسوء، لا سيما إذا كان إنسان أصحاب أموال. لكن لا يريد أن يخدع، وما أكثر المخادعين في هذا الزمان، لا يريد أن يخدع، فيقال فلان ضحك عليه، فيقول: عندك شيء أضمن به حق؟ يقول: نعم، هذا المأمول تضمن به حق ب500 جنيه، ب800 جنيه، ب1000 جنيه، قل طيب هاته وتفضل. إذا في توسعة وفي ضمان للحق فيشترط فيه القبض. قال: لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا علمت الصفة وجب أن يعدم الحكم، يعني إذا لم يكن موجود فما فائدة الرهن؟ وقالت المالكية: يلزم الرهن بالعقد، ويجبر الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن، ومتى قبض المرتهن فإن الراهن يملك الانتفاع به، خلافا للشافعي الذي قال بأنه له حق الانتفاع ما لم يضر بالمرتهن. هذا الكلام سيأتي في مسألة الانتفاع بالمرتهن أو انتفاع المرتهن بالراهن. أما الراهن، لو فرضنا مثلا الراهن رهن أرضا، وهذه الأرض فيها أو رهن بستانا، وهذا البستان فيه برتقال وفيه يوسف وفيه ليمون إلى آخره، أنا رهنت البستان وهذا البستان أثمر والثمر نضجت، هل معنى أني رهنته أني ملكته الثمرة؟ أنا لم أملكه الثمرة، فلي أن أنتفع بماذا؟ أن أنتفع بهذه الثمرة، والثمرة لي لأن حقه مضمون في البستان، مضمون في الأرض، مضمون في الأرض، وقد ملكته الأرض. لكن هذا يختلف في الأشياء، أنا رهنت عنده سيارة وكل يوم أقول هذه السيارة هذا المشوار، لا، ليس له أن يأخذ السيارة، ليس له أن يأخذ المحمول، لأنه لو أخذه فقد عاد الرهن إلى الرهن، قد عاد إليه الرهن، ووثيقتك أنت الذي تحتاج بها وتضمن فيها حقك، كيف تعيدها مرة ثانية إلى الرهن قبل أن يسدد ما عليه من الدين؟ إذا الحكم في الانتفاع، متى ينتفع الرهن أو المدين بالرهن يختلف باختلاف المرهون، يختلف باختلاف المرهون وما يضمن حق المرتهن أو الدائن. نعم.
انتفاع المنتهي للرهن، عقد الرهن عقد يوصف به الاستئثار وهو المنتهي، واذا المطلوب منه الاستثمار والاستثمار وما دام ذلك كذلك فانه لا يحل للمنتهي ان ينتفع بعمل مرهونه ولو علم له الراهن لانه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا في حال ما اذا لم يكن الرهن دابه يوجب او بهيمه يوجب، فان كان دابه او بهيمه فلا بد ان ينتفع بها نظير النفقه عليها، فان صار للنفقه عليها كان له حق الانتفاع فيرجح ما اعد للركوب كالابل والخيل والبغال ونحوها ويحمل عليها ويأخذ لبن الذهب كالبقر والغنم ونحوها. ولعل
فالان مسألة، انا اعطيتك رهنا واستلمت منك المال، هل لك ايها المتهم الدائر ان تنتفع بالرهن؟ العلماء قال اذا ارهنتك حيوانا بقرا غنما عزكم الله بغلا حمارا فرسا فلا شك انك ستقوم بالنفقه على هذا الحيوان، والا مات هذه البقره تحتاج ان تاكل، هذا البعير يحتاج ان ياكل، هذا الاكل انت غير ملزم به، عليه هو النفقه، فان انفقت انت عليه فانك اذا غرمت وغرمت هذه النفقه فلك الغنم، لك كذلك ان تنتفع. فاذا
وعدنا بفضل الله
يعود بالنفع عندما يخرج المدينة شيئا من المال ويشترط عليه عند الوفاة أن يزيد في الدين أو في المال، والقاعدة أن أي قرض جرى نفعا فهو ربا، والربا النفع فيه يعود على الدائن أو المدين، يعود على الدائن. قال كذلك إن عاد النفع على المدين فهذا من الربا ولا يجوز. قال فمن أقرض غيره قرضا إلى أجل ثم قال للمقترض أضع عنك بعض الدين نظير أن ترد الباقي قبل الأجل فإنه يحرم. قال ويروى أو ويروى ابن عباس أصحاب وزهر من المالكية جواز ذلك لما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر إخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. القول الثاني وهو من يرى جواز مسألة ضع وتعجل هو قول لعبد الله بن عباس، وثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان لا يرى بأسا بأن يعجل المدين للدائن بتسديد مبلغ من المال او باكثر الدين قبل حضور الاجل على ان يترك الدائن شيئا من المال. ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس. وقد ذهب لهذا القول الامام احمد رحمه الله خالف الجمهور، ذهب الى ذلك الامام احمد، وجاء كذلك واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن السلف جاء كذلك عن النخعي ابراهيم بن يزيد النخعي، وأتى بهذا القول من المعاصرين اللجنه الدائمه وعلى راسهم سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه. اذا في هذه المساله قولان العلماء، قول بالمنع وهو الواضع المقابل التعجيل، وهو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية، وقول بالجواز وهو قول الإمام أحمد رحمه الله ومن الصحابة عبد الله بن عباس ومن السلف إبراهيم بن يزيد النخعي، واختاره من الأئمة المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قالوا ليس في ذلك ربا، فإن مقتضى الربا الظلم، فالربا ظلم، لأن المرابي عندما يقول إن تأخرت في السداد ضاعت عليك الفائدة فيه ظلم للمدين، لأنه زاد عليه الوقت الذي تعسر فيه عن السداد، هذا ظلم. لكن في مسألة ضاع وتعجل ليس فيها ظلم للمدين، إنما وضع عنه الدائن من طيب نفسه وعاد ذلك عليه بالنفع، لأنه يرى إن أخر المال إلى وقت السداد وقد يكون في حاجة إليه، أخر المال إلى الأجل الذي فيه السداد وهو محتاج إلى المال، فيرى أن يضع شيئا من المال نظير أن يعجل المدين بالقسم الآخر أو بشطر المال أو بثلثيه أو بحسب ما يتفق عليه، فليس في ذلك ظلم، وهذا ليس بالربا الذي نص عليه. والحديث الذي رواه ابن عباس ضعوا وتعجلوا لقصة النظير، وإن كان لا يثبت، قد رواه الطبراني من حديث مسلم بن خالد فيه ولا يثبت، لكننا نقول أن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، ولا نستطيع أن نقول في معاملة ما أنها محرمة أو هي من المعاملات غير المشروعة إلا إذا دل الدليل على تحريم تلك المعاملة وإخراجها عن الأصل المعمول به في الحل. كما نقول أن الأصل في العبادات المنع، فالأصل في العبادات المنع والتحريم، فليس الإنسان أن يختلق عبادة من قبل نفسه، لا بد وأن تستند تلك العبادة إلى دليل من الكتاب أو من السنة. لماذا؟ لأن الأصل فيها التوقف، أي الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة. لكن المعاملة إذا تعامل الإنسان بمعاملة في بيع في شراء فلا يأتي الإنسان ويقول لا تعرف ما هو مشروعية هذه المعاملة، يقول لا، يقول إن هذه معاملة محرمة، نقول له لا، أصل المعاملات الحل إلى أن يأتي دليل يدل على حرمة هذه المعاملة. ونفس القضية، ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، يتضمن الزيادة في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة حمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل. إذا ليس هناك ربا، والصحيح في هذه المسألة المسألة ضع وتعجل إذا تعجل الإنسان بسداد الدين مقابل أن أضع عنه شيئا من هذا الدين فهذا ماذا؟ مشروعا. والقول الصحيح خلاف ما قال إليه الجمهور، وقد سمعت من قال به من المحققين، ذكرنا من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه كذلك ابن القيم. بهذا المبحث انتهينا من الكلام على الخرج. ينتقل الآن المؤلف رحمه الله تعالى إلى مبحث آخر وهو مبحث الرهن. فالمؤلف لما تكلم على الربا وعلى البيوع وعلى السلم انتقل الآن بعد القرض ليتكلم على الرهن، يتكلم على الرهن. فإن الإنسان عندما يقترض قد يقرضه المقرض يريد منه مبلغ من المال يعطيه إلى زمن، لكن لو فرض أن المقرض لا يأتمن المقرض ويريد ما يستوثق به لنفسه مقابل هذا المال، فإما أن يكتب وإما أن يأتيه بشيء يرهنه فيكون عنده رهن. إن أخل بالوفاء فعنده ما يقابل هذا المال، فعندنا الآن الراهن وهو صاحب المال الدين أو الحاجة إلى المال والذي يذهب يستدين، فأطلب منه رهنا فيرهنني شيئا من الأشياء، يعطيني ما أتفق معه عليه من الأشياء التي تكون عوضا عن المال إن لم أسدد. وعندنا المرتهن، الشيء المرتهن أو ما يسمى المرهون، وهو الشيء الذي سأضعه عند المرتهن، عند المرتهن. إذا انظر الآن الشرط، تكلم عن القرض وعلى التيسير على المحسن وعلى إنظار المحسن وعلى زيادة القرض، تكلم عن هذا كله. يتعرض كذلك الناس عند الاقتراض إلى ما قد يجعلهم محجمون عن القرض، أنا أخاف على مالي، ولخوفي على المال قد لا أعطي الإنسان قرضا، فأوجد لك الشرع مخرجا، تخاف على مالك معي وتريد أجرا، لأنك إن أقرضت ونفست عن متعسر نقص الله عنه، وان يستغفر على هذا المتعسر يسر الله عليك، وتريد ان تضمن حقك، نعم اريد ان اضمن حقي، اذا هناك ما يسمى بالرهن. وانت ايها المدين المحتاج المتعسر تريد مالا، نعم اريد مالا، وعندك مثلا سياره او عندك دراجه بخاريه او عندك سلعه او عندك بقره او عندك اي شيء من هذه الاشياء وتريد ان تبيع هذه السلع، لا تريد ان تبيعها في هذا الوقت لانها قد تخسر، فلا يمنع ان تاتي بشيء من هذه الاشياء فتجعلها رهنا عند الدائن يضمن ويستوثق بها لحقه ولنفسه. حكم هذا الباب، تفصيل هذا الباب والكلام على هذه الاحكام وما يكون الان ان شاء الله. نعم.
الله تعريفه يطلب الرهن في اللغة على الفلوس والزواج كما يطلب على الحسن، فليتم القول في عمل راهنة أي ثابتة ودائمة. ومن الثاني قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة بكسبها وعملها.
نعم، الآن ذكر أن الرهن في اللغة يطلب على الثبوت والدوام، فعندما يعطي الإنسان الرهن فهو ثابت ودائم عنده. قال مثال نعمة راهنة أي نعمة ثابتة ومستمرة، هذا في اللغة. ويقال كذلك يطلق على الحبس فلان رهينة، رهينة عند فلان أي محبوس أي ثابت ودائم عنده. ويقال كذلك ماء راهن أي راكب ومستقر. ويقال أيضا في اللهجة الكلام العصري الحالة الراهنة أي الحالة الثابتة الموجودة المستقرة، هذا معنى الرهن في اللغة. وقد يكون لا شك ولا ريب عند التعريف الاصطلاحي يكون هناك صلة ما بين التعريف الاصطلاحي وما بين التعريف اللغوي، واضح؟ فسننظر الآن في التعريف اللغوي. نعم.
وأما ما عرفت الشرع فقد عرفه العلماء بأنه شعر عين لا قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة الكيد، بحيث يمكن رهن ذلك الكيد أو أخذ بعضه من تلك العين. فإذا استدار شخص دينا من شخص آخر وجعل له في نظير ذلك الدين عقارا أو حيوانا محبوسا تحت يده حتى يقضيه دينا، كان ذلك هو الرهن شرعا.
نعم، هذا هو الرهن. قال العلماء الرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو بعضها. توثيق الدين، أنا أستوثق لدين، جئت إلي تريد 10,000 جنيه، قلت لا بأس أعطيك 10,000 ولكن أريد رهني، أريد رهني. قلت لي هذه السيارة رهن، فأنا أصدقت ديني وضمنت ديني بهذه السيارة التي أخذتها منك. توثيق الدين يمكن استيفاءه، بحيث أنا أعطيتك 10,000 وثمن السيارة 20,000، إذا يمكن أن آخذ مالي من المال من ثمن السيارة، فثمنها أعلى من ثمن أو من قيمة الدين الذي فيه المال، أو بعضها منه، يعني بعض الدين قد أتفق معه أعطيت 10,000، قلت أريد رهن، قلت والله ليس عندي إلا هذه الفيسبا أو الدراجة البخارية وثمنها 6,000. فيقول الإنسان في نفسه العور أفضل من العمى، أفضل ما أعطيه المال، فلا أستطيع أن أخذ 10,000 وليس عندي ما يضمن، فلا أخذ هذه الدراجة تضمن لي نصف المال أفضل من عدم ضمان المال كله. إذا قد آخذ رهنا إما أن يكون هو بقيمة الدين أو أعلى من قيمة الدين أو أقل من قيمة الدين، المهم الرهن هو توثيق ضمان يستوثق الإنسان به لدينه، فممكن استيفاء الدين من هذا الرهن، إما أن يستوفيه كله من الرهن أو يستوفيه أو يستوفي بعضه من الرهن. ولذلك قال قد عرف العلماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين، قال لها قيمة مالية في نظر الشرع، أشياء يجوز بيعها لها قيمة، لكن لو نظرنا أنني جئت إليك بميتة وقلت هذه رهن، هذه ليس لها قيمة في نظر الشرع، فيقول محتمل أنه ينتفع بجلدها وضرفها وقرنها وعظمها، نقول لا قيمة لها ولا يجوز بيع الميتة، والميتة نجسة، إذا لها قيمة في نظر الشرع ويجوز أن يتعامل وأن يبيعها الإنسان شرعا، لكن إن كانت من المحرمات فلا يجوز أن يأخذها الإنسان. ولذلك لو أتى بخمر وطهر عندك هذه الخمر أو تلك الكراتين من السجادة، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يأخذها الإنسان مرهنا ولا ترهن ولا يضمن بها الإنسان حقه. قال لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين، بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو بعض من تلك العين، إذا لابد من عين. طيب هل يجوز أن يرهن الإنسان شيئا إيجارا؟ يعني أنا لك مالك عندك سيارة ولا أعطيك مثلا بقرة ولا بعيرا ولا حبة إلى آخره، ولكن قلت هذا المحل مؤجر فأنا أرهنه عندك. من العلماء من قال اشترط أن تكون عين في مالك ويستلمها المغتني، يستلم هذه العين، فهذا القول لكن الصحيح أنه يجوز إذا لم يكن عند الراهن إلا هذا المحل المؤجر، فهذا الرجل معه هذا المحل المؤجر ضمان، فإن فرض أن الأجل قد جاء وقد جاء الوقت المحدد لسداد الدين ولم يوفي الراهن أو المدين بالمبلغ الذي عليه، فلي في هذه الحالة أن آخذ أجرة هذه المحلات المرهونة، في هذه الحالة أن آخذ أجرة هذه المحلات، وهذا أولى من العدم، هذا أولى من العدم. نعم.
ويقال لجهل العين المدين راهن ولصاحب الدين الذي يأخذ العين ويحبسها،
وقال مالك العين المدين راهن، من هو؟ المدين الذي يريد المال هو الراهن، لأن المرتهن قال له ائتني بما يضمن لي المال، قال أعطيك هذا المأمون، أعطيك هذا المأمون، إذا هو راهن لأنه راهن محمولا، وهو ماذا؟ المدين الذي يريد المال. انتبه الآن هذه العبارات، لأن الكلام سيكون بين راهن ومرتهن وراهن حتى تتضح الصورة، فالراهن هو من؟ المدين، والمرتهن هو الدائن والذي قبض الرهن، الذي قبض وأخذ الرهن، ورهن الشيء المرهون السلعة العين البيت الشقة إلى آخره.
نعم. الرواية الرهن جائز ومبتلة للكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فلقول الله تعالى وإن كنتم على سفر لم تجدوا كاتبا فدهام مقبوضة، فإن أهل بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وأما السنة فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في العصر سيأتي طلب منه سلف الشعير فقال إنما يريد محمد أن لا تأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، إنت لأتيت في الأرض أخيهم في السماء ولو اهتممتني لأتيت، اذهبوا إليه بذلك. وهو المقابل وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
من الأمور المشروعة أو غير المشروعة. الراجح هو مشروعية الرهن بلا خلاف بين العلماء، فقد ثبتت مشروعية الرهن بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إذا كان الإنسان في السفر واحتاج رجل إلى مال، فقلت قد يقدر الله عليك بشيء، فابتغيت كاتبا يكتب الدين الذي بيني وبينه، فلم يجد كاتبا، وهذا انتشار الأمية في ذلك الوقت، لا يجد إنسان كاتب يكتب صيغة الدين فيما بيني وبينك، ولم تجد كاتبا فلهذا مقبول. المهم أن يتصل الإنسان دينه إما بالكتاب وإما أن يأخذ عينا مقابل الدين، رهن وعوض إن أخلفت أنا بالاتفاق استوفى الدين من الرهن، فرهان مقبوضة. والشرط هنا كما سيأتي ماذا؟ القبض والتسليم. إذا هذه الآية دليل على مشروعية الرهن. وأما من السنة ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. فإذا كان الرهن لا يشرع ولا يجوز لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما القصة التي فيها أن اليهودي عندما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم رهنا أو ما يدل على هذا الدين، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كذب، إني لأمين في الأرض أمين في السماء، هذا رواه معك الرزاق ومرسل. ولا يصح ذكر هذا الحدث وتلك القصة، وإنما ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا، ورهنه درعا. هذا من حيث المشروع. وأما الإجماع فقد ذكر ابن قدامة وغيره أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية الرهن. طيب، إذا كان الرهن من الأمور المشروعة فما حكمه؟ فأنت تعلم أن الأمور المشروعة الجائزة التي جاء فيها مشروعية الكتاب والسنة تختلف أحكامها، فمن الواجب ومنها المندوب، منها الواجب ومنها المندوب. فهل الرهن من الواجبات أو الرهن من المستحبات؟ جمهور العلماء على استحباب أو على ندبية أنه من الأمور غير الواجبة، من الأمور المشروعة، فلا يجب على الإنسان إن اقترض قرضا أن يعطي رهنا، ولا يجب على الدائن إن أدان مدينا أن يأخذ رهنا. وهذا قول جمهور العلماء الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة. وقد ذهب من العلماء قوم إلى وجوب الرهن، إلى وجوب الرهن. قال الله سبحانه وتعالى يقول وهم الظاهرية، الله تعالى يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فأمر هنا إلا النجد الكاتب، وهذا مفهوم شرط أو اشترط، فعند ذلك تكون هناك هذه المعاملة وهي الرهن. وهذا القول غير صحيح، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وقد تشاهد على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقال أن هذا مما لا مفهوم له، ليس له مفهوم، فالشرط ليس له مفهوم. أو بذلك أننا وإن كنا آية استفاد منها الأمر، فالأمر هنا إنما هو أمر إرشادي كما نص على ذلك العلماء، وأمر إرشادي الذي يعود إلى مصلحة الناس فيما بينهم البين، ولا يتعلق فيما بين العبد وربه كالأمر بالكتاب والأمر بالإشهاد. فقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر، والراجح عند جمهور العلماء أن الإشهاد عند التبايع التبايع ليس واجبا، ليس واجبا، يدل على ذلك الشرع ويدل على ذلك السنة، عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الأمة. وإلا وقلنا يجب عند الشراء أن يشهد الإنسان على الصفقة أو البيع، لاحتاج كل من اشترى شيئا أن يأتي بشهد بيعه يقف ويشهد على تمام هذه الصفقة. لو قال قائل نعم هذا واجب بقوله تعالى أشهدوا إذا تبايعتم، نقول له وقف عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أعرابه، ثم بعد أن اشترى سامه رجل بثمن أعلى، فرجع الرجل في بيعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد لي؟ فقام عنه الصحابة فشهد له ولم يكن حاضرا، قال يا رسول الله إنا نصدقك في خبر السماء، أفلا نصدق في هذا في شراء الفرس؟ إذا لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان عمل الصحابة لا يشهدون في أكثر بيعهم وشرائهم، هذا دليل على عدم وجود الإشهاد. كذلك الرهن، فالأمر فيه يفيد الإرشاد، وهذه المرتبة يتكلم عليها الشافعية وما يسمى به مرتبة الإرشاد، الأوامر فيها تفيد الاستحباب فيما إذا كان الأمر متعلق فيما بين العبد والعبد بين العباد وليس بين العبد وربه. نعم.
وقد أجمع العلماء على ذلك ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد، وإن كانوا قد اختلفوا في مشروعيته في الحضر، فقال الركوب يشرع في الحضر كما يشرع في السفر، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو مقيم في المدينة، وأما تقييده بالسفر في الآية فإنه قال لأخرج الغالب فإن الرهن قريبا يكون في السفر. وقال مجاهد والضحاك والظاهرية لا يشرع الرهن إلا في السفر استدلالا للآية، والحديث حجة عليه.
هذا خلاف ومسألة أخرى. عرضنا الآن الكلام أن الرهن مشروع، وأن الرهن ليس واجبا، والمسألة الأخرى هل مشروعية الرهن في السفر فقط دون الحضر أن يشرع في السفر والحضر؟ جمهور العلماء على مشروعية الرهن في السفر والحضر، وهم الشافعية والمالكية والحنابلة إلى آخره، وخالفهم جماعة من العلماء كالظاهرية ومن السلف مبارك والمجاهد والضحاك، قالوا لا يجوز إلا في السفر. ما هو دليلهم؟ قال الله تعالى يقول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانا معروض، وإن كنتم على سفر، فأجاز هنا الرهن في السفر دون الحضر. أجاب الجمهور بأن ذكر السفر في هذه الآية ليس من باب أنه لا يشرع الرهن إلا في السفر. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى ذكر من الأعذار والأمور التي تجعل الناس يحتاجون إلى المال، وكذلك لا يستطيع الإنسان أن يكتب السفر، فإن الإنسان إذا كان في السفر الكماليات والحاجات لا توفر عندهم، كذلك الناس، رجل مسافر في قافلة ولا يوجد في هؤلاء من يكتب، بخلاف لو كان فيه الحضر سيقف على مثل هؤلاء كثيرا. فالله تعالى يذكر حالا، هذا الحال قد يتعرض فيه الإنسان إلى عدم وجود الكاتب من باب الذكر لا من باب التنصيص على أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر. ومما يدل على هذا الفهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة مبينة لمجمل الكتاب، موضحة، مفسرة، مقيدة، مخصصة كذلك لعموم الكتاب، هكذا تكون السنة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو فرضنا أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر، فعائشة رضي الله تعالى عنها نقلت كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا من يهوديين ورهن درعه وهو في المدينة، إذا كان الرهن منه أي أين فين؟ في المدينة في الحضر، كان ذلك في الحضر. فهذا دليل قوي يرد ونرد به على القائلين لأنه لا يجوز الرهن إلا في أسر. نعم.
شروط الصحة، يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآتية: أولا العقد، ثانيا البلوغ، ثالثا أن تكون العين مرهونة موجودة وقت العقد ولو كانت مشاعة، رابعا أن يقبض أن يرتجل أو يقيس. قال الشافعي: لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا عُلمت الصفة وجب أن يعلم الحكم. وقال ابن مالكية: يلزم الرهن بالعقد ويجبر الراهن على دفع الرهن ليحوز المرتهن، ومتى قبض المرتهن فإن الراهن لا يملك الانتفاع به، خلافا للشافعي الذي قال بأن له حق الانتفاع ما لم يضر للمرتهن.
أي معاملة في بيع، في شراء، في التعاقد، في التجارة، في الهبة، في الإعطاء، فيها شروط. الرهن كذلك اشترط العلماء لصحته شروطا. الشرط الأول العقد. جاء إنسان في عقله خف، مجنون، أخذ شيئا من أبيه وقال هذا المحمول وأريد منك مبلغ من المال وهذا رهن، فأخذ الإنسان هذا الشيء وأعطاه وأخذ المحمول وأعطاه مبلغ من المال، هذا رهن كسب وعليه أن يعيده بعد ذلك لأنه الذي أفسد على نفسه، فهذا الرهن لا يجوز منه هذا الفعل كونه مجنون، قد رفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثتين عن المجنون حتى يعقد، فلا بد من العقد. الشرط الثاني البلوغ، وهذا شرط مختلف فيه، فمنهم من قال لا يشق الرهن الا من البالغ، ومنهم من قال لا يجوز من غير البالغ اذا كان له معرفه وتصرف وكان من المميزين، فياتي هذا الصبي المميز الذي خبر الامور وعمل في التجاره مثلا فاعطى رهنا مقابل مبلغ من المال استدامه من المرتهن، هل هذا يجوز؟ طائفة من أهل العلم قالوا نعم يجوز إذا كان في تصرفه عقد ويعمل التصرفات. قال الثالث: أن تكون العين المرهونة موجودة وقت العقد ولو كانت مشاعة. العين أنا اتفقت معك على أن أعطيك رهنا وأن أخذ منك مبلغا من المال، لا يصح عند العقد أن أقول على أن آتيك بكذا. اشترط العلماء أن تكون العين موجودة، أخذت منك 100,000 وأعطيتك رهنا سيارة، إذا لابد من تسليم السيارة. قال: ولو كانت مشاعة. كيف المشاعة؟ المشاعة إما أن يكون الشيء لك لنفسك، قد ملكت هذه الأرض لك، هذه ملكك من شرقها إلى غربها، وإما أن يكون الإنسان مشترك مع إنسان، اشتريت أنا وأنت هذه الأرض مناصفة، دفعت 50,000 وأنت دفعت 50,000، فلك نصف ولي نصف، ولكن لم نحدد حصتك، هل هي الحصة الغربية أو الحصة الشرقية في الشمال في الجنوب، لم نحدد. إذا مشاع لم تحدد حصتي في أي جهة، وهذا مشاع اختياري، قد يكون هناك مشاعر اختياري كان يرث الورثه اباهم يموت ابوهم ويترك قطعه من الارض لكل واحد سهم في هذه الارض، لكن اين هذا السهم؟ لم يحدد. اذا هذا مشاع غير اختياري. جئت انا اريد مبلغا من المال فاستلفت واقترضت منك 50,000، قلت لي ما يضمن لي 50؟ قلت عندي قطعة أرض في المكان الفلاني حدودها كذا وهي مشاع وحصتي فيها كذا، حصتي فيها 100 متر والمتر 1,000 وأنا اقترضت منك 50,000، إذا هي فوق القيمة وهذا يضمن لك حقا. هذا أيضا جائز سواء كانت مشاعر أو غير مشاعر. المهم هناك من الذي أتملكه من الأشياء المملوكة ما تستوثق به لماذا؟ لدينك. واضح؟ قال ولو كانت مشاعر. رابعا أن يحفظ المتهم أو وكيل الدائن يأخذ الرهن. طيب يقبضه كيف؟ كل شيء بحسبه. الأرض يحكم لي ورقة رهن أو يكون هناك شهود أو ما يصح عليه ويقوم به العمل في زمانه مما يضمن لي هذه القطعة إذا أردتها ولم يعطيني حقي من المال استوفيت من هذه الأرض. لا يقول إنسان يقبض ما يأخذ الأرض، أرض قبضها تسجيلها كتابتها، قبض السيارة أنا أخذ السيارة إلى جراشي، قبض المحمول أنا أخذه في يدي. إذا قبض كل شيء بحسب. قال الشافعي ولم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف مقبوض. من أين نأخذ هذا القول؟ من قول تعالى فرهان مقبوضة، لم يقل فرهان فقط. ما الفائدة أن يقول هات 100,000 وإن شاء الله أعطيك وأرسل إليك السيارة؟ ما نخشى أن هذا الرجل لا يعطينا حقه فيأخذ المال ولا يرسل إليه السيارة. إذا ما هي فائدة الرهن؟ لو أنا واثق منه أن يرسل السيارة لأمانته ولديانته ولعدالته، إذا لماذا أطلب منه الرهن؟ سيرسل إلي المال إذا جاء وقته، ولكن أنا أريد أن أحافظ على حقي وأضمن حقي فأطالب بالرهن. فمن فائدة المطالبة بالرهن ماذا؟ أن أقبض عليه وأن آخذ الرهن وأتحكم فيه حيث أضمن حق. هذا من باب التوسعة، هذا من باب التوسعة. لأننا إذا قمنا بهذا العمل حفظ المتهم أو الدائن دينه والمال الذي له حفظ عليه فيأخذ الرهن. وإذا علم أن ماله مضمون بذل المال فانتفع بذلك المدين، انتفع بذلك المدين. إذا فالرهن مصلحة لمن؟ للطرفين، في توسعة للجميع. لكن ممكن يأتي الإنسان يقول والله يا فلان أريد منك 1,000 جنيه، زوجتي في العمليات أو في المستشفى، وأنت لا تعرف هذا الرقم جيدا، ومن الممكن أن يأخذ المال ولا يعيد إليك، ممكن أن يأخذ المال ولا يعيد إليك، وتخاف أن ترده، لأنه يذكر حالا سيئا، يذكر قربة شديدة، تخاف أن ترده فيكون صادقا ويكون عدلا فتخسر هذا الأجر ويتكلم عليك بالسوء. لازم إذا كان إنسان أصحاب أموال، لكن لا يريد أن يخدع، وما أكثر المخادعين في هذا الزمان، لا يريد أن يخدع فيقال فلان ضحك عليه فيقول عندك شيء أضمن به حق، يقول نعم هذا المأمول تضمن به حق ب500 جنيه ب800 جنيه ب1,000 جنيه، قل طيب هذا وتفضل. إذا في توسع وفي ضمان للحق فيشترط فيه القبض. قال لم يجعل الله الحكم الا برهن موصوف بالقبض، فاذا علمت الصفه وجب ان يعدم الحكم، يعني اذا لم يكن موجود فما فائده الرهن. وقالت المالكيه يلزم الرهن بالعقد ويجبر الراهن على دفع الرهن ليجوز المتهم، ومتى قبض المتهم فان الراهن يملك الانتفاع به خلافا للشافعي الذي قال بانه له حق الانتفاع ما لم يضر بالمتهم. هذا كلام سياتي في مساله الانتفاع بالمتهم او انتفاع المتهم بالراهن. اما الراهن لو فرضنا مثلا الراهن رهن ارضا وهذه الارض فيها او رهن بستانا وهذا البستان فيه برتقال وفيه يسري وفيه ليمون الى اخره، انا رهنت البستان وهذا البستان اثمر والثمر نضجت، هل معنى اني رهنته اني ملكت الثمر؟ انا لم املك الثمر، فلي ان انتفع بماذا؟ ان انتفع بهذه الثمر، والثمر لي لان حقه مضمون في البستان، مضمون في الارض، مضمون في الارض، وقد ملكته الارض. فكل يوم أقول هذا السيارة هذا مشوار، لا، ليس له أن يأخذ السيارة، ليس له أن يأخذ المحمول، لأنه لو أخذ له فقد عاد الرهن إلى الرهن، قد عاد إليه الرهن. ووثيقتك أنت الذي تحتج بها وتضمن بها حقا، كيف تعيدها مرة ثانية إلى الرهن قبل أن يسدد ما عليه من الدين؟ إذا الحكم في الانتفاع، متى ينتفي الرهن أو المدين بالرهن؟ يختلف باختلاف المضمون، يختلف باختلاف المضمون وما يضمن حق المتهم أو الدائن. نعم.
انتفاع المتهم بالرهن، عقد الرهن عقد يوصف به الاستئثار وقضاء الدين، وليس المطلوب منه الاستثمار والاستثمار وما دام ذلك كذلك فإنه لا يحل للمتهم أن يتكع بعمل مضمونة ولو علم له الراهن لأنه قبض جر نفعا، وكل قبض جر نفعا فهو ربا، وهذا في الحمل فإذا لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة تركب، فإن كان دابة أو بهيمة فنفعا لينتفع بها نظير النفقة عليها، فإن قال النفقة عليها كان له حق الانتفاع فيركب ما أعد للركوب كالإبل والخيل والبغال ونحوها ويأكل عليها ويأخذ لها من ذهبة كالبقر والغنم ونحوها ولعل.
طيب الآن المسألة، أنا أعطيتك رهنا واستلمت منك المال، هل لك أيها المتهم الدائن أن تنتفع بالرهن؟ العلماء قالوا إذا رهنتك حيوانا بقرة غنما عزكم الله بغلا حمارا فرسا فلا شك أنك ستقوم بالنفقة على هذا الحيوان، وإلا ما هذه البقرة تحتاج أن تأكل، هذا البعير يحتاج أن يأكل، هذا الأكل أنت غير ملزم به، عليه هو النفقة، فإن أنفقت أنت عليه فإنك إذا غرمت هذه النفقة فلك القمر، لك كذلك أن تنتفع، فإذا أنفقت